بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب التواضع. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد وهو الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة. قال: وحدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، تسمى العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين، قالوا: سبقت العظباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. قال: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريف بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه. هذا الباب فيه هذان الحديثان. الحديث الأول حديث أنس، وفيه أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسمى العظباء. استدل ابن القيم رحمه الله بذلك على تسمية الحيوان، فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا ناقته، فلا بأس بتسمية الحيوان. الناقة على الفرس، الحمار كان له حمار يسمى عفير، لا بأس، هذا عند العرب معلوم. وكانت لا تسبق بمعنى أنها كانت سريعة، والله عز وجل يسر بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم للأسفار، ولغير ذلك. وجاء أعرابي على قعود، أي على بعير، فسبقها، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم لا يريدون أحدا أن يسبق، أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يمشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسبق، يريدون أن يستفيدوا منه. وهذا هو الأدب معه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هذا الرجل وسبق بقعوده ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم ذلك، ما رضوا به. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضبهم من هذا الفعل، أن الذي هو غير لائق من ذلك الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا القول: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. فلا شك أن الذي يتكبر يتكبر بشيء أعطاه الله إياه، ما تكبر إلا بشيء من عطاء الله. إن كان جمالا فالله أعطاه الجمال، وإن كان مالا فالله أعطاه المال، وإن كان جاها فالله أعطاه الجاه، وإن كان علما فالله أعطاه العلم. وعلى كل حال، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا استغل ذلك بالكبر، قابل ذلك بالكبر وعدم الإذعان، قابل ذلك بالتباهي على عباد الله المؤمنين، قابل ذلك أيضا بالإعجاب بالنفس، فإن الله عز وجل يضعه، وهذا الحق كتبه على نفسه سبحانه وتعالى، أن من تواضع رفع يرفعه سبب تواضعه، ومن تكبر بما أعطاه الله عز وجل حتى لو كان عائلا وتكبر أن الله يضعه. العز إزاري والكبر ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته، هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي، قصمه على مستوى أن يقصمه. وقول قصمته متضمن لجميع ما يضر ذلك الشخص في الدنيا والآخرة، متضمن لإذلاله صلى الله العافية والستر، متضمن كذلك لإهانته، متضمن لسلب النعمة عليه عنه، متضمن لحصول الضعف فيه والانهيار فيه ودقدقة جسمه وما إلى ذلك الأشياء يقصمه. فلا ينازع رب العالمين سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه، من خصائص الله عز وجل المتكبر، من أسمائه ومن صفاته، صفة حميدة في الله سبحانه. فمن نازع الله عز وجل في هذه الخصيصة صار مذموما. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وصار ذليلا محقرا عند الناس، وهو يحسب أنه سيرتفع بكبره وهو يضع ينزل، ويوم القيامة يطعه الناس بأقدامهم إذلالا له وتحقيرا له مثل الذر عند الناس. المتكبرون على صورة الذر يوم القيامة، الذر الآن الناس يطعون بالأقدام ويمشون عليه دون مبالاة، والمتكبرون يوم القيامة يدوسون الناس عليه، يدوسون على المتكبرين دون مبالاة. هذا ذل الدنيا والآخرة، فأي وضع أشد من هذا في حق من ترفع وتعاظم وزهى بنفسه عن الحق والهدى وعلى عباد الله المؤمنين؟ وانظر في الجانب الآخر: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، كل يتواضع الآخر حتى لا يفخر أحد على أحد، لأن هذا سبيل الانشقاق، التفاخر والتباهي سبيل الفتنة. ولا يبغي أحد على أحد، هذا كله سبيل الشر بين العباد، وسبيل الخير والنعمة وتقارب القلوب وحصول الألفة السكينة للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه صفات المؤمنين، والله قد جعل حقا عليه سبحانه وتعالى أنه لا يرفع شيئا إلا وضعه، وبالأخص إذا كان رفعه الله عز وجل ثم هو يستعمل تلك الرفعة في غير موضعها، يضعه الله. بينما رفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورفع الصالحين والمحدثين وعبادا كثير رفعهم الله عز وجل، وجعل تلك الرفعة قابلوها بالتواضع لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، قابلوها بالتعبد والإذعان وكثرة الذكر لله سبحانه والخوف على زوال النعمة، قابلوها بعدة أمور ترضي رب العالمين فزادهم رفعة. والمقصود في هذا الحديث في حق من يرفعه الله ثم يكفر تلك النعمة، أما من قابل النعمة بعمل صالح قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وسنقرأ كلام الحافظ يقول رحمه الله فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة، وأن كل شيء هان على الله فهو في محل الضعف، فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته في طلبه. وقال الطبري: في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة. قلت: وفيها أيضا حسن الخلق، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه لكونه رضي الله رضي عنا أعرابيا يسابقه، وفيه جواز المسابقة. وزهير في السند هو الأول، أول هو ابن معاوية أبو خيثم الجعفي، محمد في السند الثاني هو ابن سلام ابن سلام إلى آخره. شاهدنا هذا، هذه الفائدة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة من طريق خالد بن مخلد، رواه عن سليمان وروايته عن سليمان بن بلال أحسن من غيرها، وهو حديث صحيح نبأ بين ذلك الحافظ وغيره، وشواهده من القرآن والسنة كثيرة، أصوله وشواهده كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أترى هذا الصنف الله يرضى أن يعادى؟ أبدا، لأنه وليه ويوالي من والاه يعادي من عاداه. فقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذه أدلته شواهده أن الله يؤذن بالحرب ويخبره أنه سيحاربه. ومن له قدرة على حرب رب العالمين؟ ليس لأحد قدرة على محاربة الله سبحانه. حارب من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه وفي ظاهره وفي باطنه وفي أقواله وفي أفعاله وفي ولده وفي مكسبه وفي رزقه وفي حياته كلها وفي دنياه أخرى. فالله رب العالمين سبحانه وتعالى إذا حارب العبد لا قدرة لأحد على محاربته. وهذا الحرب كله انتقام منه سبحانه وتعالى لعبده المؤمن الذي يظلم ويصبر ويؤذى ويصبر، والذي الله سبحانه وتعالى مطلع على سريرته وظاهره وأقواله وأفعاله أنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، فجعل العاقبة له ونصره. ولو قام أهل الدنيا كلهم دقهم وجلهم صغيرهم وكبيرهم بأطرافها وأقطارها على أن يضروه بشيء واستطاعوا أن يضروه بشيء، كما في حديث ابن عباس: من عادى لي وليا. ويكتسب الإنسان ولاية الله لا بذكاء ولا بدهاء ولا بكثرة مال ولا بكثرة رجال، وإنما يستفيد ولاية الله سبحانه وتعالى بتقواه، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم فسر هؤلاء الأولياء وبينهم ووضحهم، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. فمن كان على هذه الصفة فبشراه بما بشره به رب العالمين سبحانه وتعالى. وانظر أيضا من ما يكرمه الله سبحانه وتعالى به، يكرم المؤمن المتقي الذي قد تولى ربه وتولاه ربه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يتولاه بصلاحه وبتقاه بإيمانه. فانظر هذا الصنف قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه. هذا باب الولاية، الذي يريد أن يتولاه الله يتقرب إلى الله بالفرائض ثم يضيف إلى ذلك النوافل حتى يحبه الله. أفضل ما تتقرب به إلى الله أداء الفرائض الواجبات، سواء من صلوات، من صلاة أو زكاة أو حج أو صيام أو توحيد أو دعوة إلى الله عز وجل في حدود ما تستطيع، أو معروف أو نهي عن منكر، أو حقوق جوار، واجبات الجوار، واجبات الوالدين، واجبات الأبناء، واجبات المسلمين ككل. فليس المقصود بما افترضته عليه الفرائض الخمس، لا يكون هذا المفهوم، لا، ولكن المقصود بما افترضت عليه من جميع الجوانب. فما تقرب العبد إلى ربه بأداء الفرائض عليه، وكم على الإنسان من فرائض للناس فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباده، فإذا قام بهذا الواجب صار أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فيها أن من تقرب إلى الله تقرب الله منه، قوله تقرب إلي أي بالقرب والزلفة والوسيلة والأعمال الصالحة يتقرب الله سبحانه وتعالى منه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قوله لا يزال المقصود به المداومة على الأعمال. فلو أن إنسان يصلي كل يوم ركعتين من الضحى أو يصلي قدرا يسيرا من الليل ويستمر على ذلك، قربته أفضل من قربة من يصلي 8 ركعات ثم ينقطع عنها بعض الأوقات. قربة من يداوم على الأعمال لا يزال، أي مستمر في التقرب إلي ليل نهار في ذكر ودعاء وصلاة وغير ذلك من الأعمال حتى أحبه. ومن المعلوم أن من تقرب إلى عبد من عباد الله ورأى منه ذلك العبد، رأى منه التقرب ورأى منه الخير يحبه. تحب ولدك إذا أطاعك وتقرب إليك، تحب أهلك إذا رأيت منها القرب ورأيت منها حسن الخلق ورأيت منها الأدب، وتحب كذلك أيضا المسلم الذي هو من سائر المسلمين وترى منه الأدب وحسن الخلق، ترى منه أيضا القرب من الخير ومن أهله. فالله سبحانه وتعالى أولى بالجميل وأكرم الأكرمين، من تقرب إليه أكرمه وأعزه. فإذا أحببته هنا، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة هنا مناط السعادة. كنت سمعه الذي يسمع به، الآن في هذا الحال لا يكون معصوما. الآن هذا الحديث قد يقتضي، يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنه هل يصير معصوما بحيث أن الله يوفق سمعه، يوفق بصره، يوفق قدميه، يوفق يديه، إذن هذا خلاص صار موفقا. فالله سبحانه وتعالى وفقه، وليس معناه أنه حال فيه، ولكن هذا أثبت عبدا ومعبودا الله الموفق. عبدي تقرب إلي عبدي، فالإضافة هنا إضافة، يعني إضافة قوله عبدي إضافة عبد إلى رب سبحانه وتعالى، بحيث أن الإنسان عبد الله. فإذا حصل من الإنسان هذه الأعمال الصالحة حتى يحبه الله عز وجل توفق في هذه الجوارح كلها. كم من إنسان يتمرد عليه قلبه وتطيش يده ويزلق بصره، وهكذا أيضا تخطو خطواته في الباطل وأقواله وأفعاله، كل ذلك يحتاج إلى توبة وإلى أن يتقرب إلى الله عز وجل حتى يحبه، حتى يثبت هذه الجوارح على طاعة الله عز وجل. فالسمع لا يسمع إلا خيرا، والبصر لا ينظر إلا خيرا، واليد لا تأخذ إلا خيرا، ولا تمس إلا خيرا، والقدم لا تمشي إلا إلى خير، وهكذا من الأعمال الصالحة أعمال موفقة بتوفيق الله سبحانه بسبب أداء الفرائض والمسابقة في خيرات النوافل. ومزيدا على ذلك، وما ترددت ولئن استعاس ألني لأعطينه. والله لا تأمن دعوة إنسان صالح متقرب إلى الله في ليل أو نهار، لأن الله يقول ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، فهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. ولا تأمن أيضا أن دعوة من صالح تسعدك أو تشقيك، إذا دعا لك قد يسعدك الله بها، وإذا دعا عليك قد يشقيك الله بها، لأن هذا وعد من الله، والحديث صحيح: ولئن سألني لأعطينه، وأيضا مؤكد بلام القسم: لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يجعله الله في مخرج من سائر الفتن، نظير قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله يعيذ ويجعل له مخارج، كل ما هجمت عليه فتنة يسلم الله منها. قوله: وما ترددت، هذا أثبته أهل العلم، وهو ليس كتردد المخلوقين، ولكن هات لنا ما ذكره هذا السقاف. كلام طيب عن شيخ الإسلام، نقرأه بنص حتى لا يحصل زيادة أو نقص. عن شيء أنا فاعله، ترددي في عن نفس المؤمن، عن قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، وفيه ولا بد له منه. التردد قال شيخ الإسلام رحمه الله معنى التردد في هذا الحديث، قال: هذا حديث شريف، حديث أبي هريرة، هذا حديث عظيم، ومن ضعفه بخالد بن مخلد القطواني فإن قوله مردود، قوله مردود، حديث ارتضاه الإمام البخاري وأئمة الصنعة، وله شواهد كثيرة ومعاني جزلة خرجت من مشكاة النبوة. قال: هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة. شوف كيف يلمح الإمام ابن تيمية إلى ثبوته، ويقول: قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أشرف حديث روي في صفة أولياء الله، في صفة الأولياء. وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد. انظر هذا الكلام كله لابن تيمية عليها تعقب. والتحقيق أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه، لأنه قد يحصل الكلام ربما زلقة بعدم البلاغة والبيان، وصاحب ذلك الكلام يريد الحق لكن لعدم بلاغته وبيانه يحصل زلقة باللسان، قال: زلقت لسانه لعدم الإفصاح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العباد وأبلغ. نعم. فإذا كان كذلك، كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره. المعارض للسنن يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد منا، وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا، ليس كمثله شيء السميع البصير. فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم هذا باطل، فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، تارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. لهذا يشرع الإنسان صلاة الاستخارة، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه، كما قيل: الشيء بكره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي يكرهها النفس هو من هذا الباب: حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. وذكر الحديث أيضا: كتب عليكم، وقال ذكر قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل حتى يحب التي يحبها ويحب فاعلها، يحبها الله، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب ويكره ما يكرهه محبوبه، والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت أي الألم السكرات الغمرات، فصار الموت مرادا للحق من وجه مكروها له من وجه. هذا هو الذي أردنا الوصول إليه، يكره الموت وأكره مساءته، يعني الله يريد أن يقبض عبده لينقله من هذا السجن إلى دار الخلود، وأيضا ألمه ذاك ألم ذلك العبد يكره الله عز وجل أن يحصل هذا التألم من هذا العبد، ولكن لا بد له منه، فهذا مكروه إلى الله من وجه ومحبوب إليه من وجه، ولا بد له من ذلك. وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت، لكن مع يعني جانب الموت للمؤمن أفضل، مع وجود كراهة مساءة عبده وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. والمقصود هنا التنبيه على أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه مكروها من وجه، وأن هذا حقيقة التردد. انتهينا.